بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن بحث المصنف عن ترجمة الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولوي، متوفى سنة 367 أو 68، الآن يبدأ في بيان الدليل على صحة ما ادعاه المشهور من كون جميع الرواة المورود عليكم السلام المورود اسمهم في كتاب كامل الزيارات هم من الثقات. هذا الدليل هو عبارة عن ما ذكره نفسه المصنف الشيخ ابن قولوي في مقدمة كتابه كامل الزيارات. في مقدمة كتابه ذكر فد عبارة يستفاد من هذه العبارة وثاقة جميع الرواة، أسماء الرواة المذكورين في الكتاب. هذا هو القول الأول. وأكو قول ثاني من نفس العبارة يستفادون، لا، يقولون مو جميع الرواة وإنما القدر المتيقن منهم وهم مشايخ والمباشرون، المشايخ المباشرون الشيخ جعفر بن محمد بن قولوي، عدتهم تقريبا 31 أو 32 شيخ. الآن نقرأ الدليل ونشوف القول الأول والقول الثاني. المصنف اختار القول الثاني وهم المشايخ المباشرين وليس كل أسماء الرواة. قال: وهو قدس سره ذكر في مقدمة كتابه ما دعاه إلى تصنيف كتابه في هذا الموضوع في الأدعية والزيارات، ثم قال: ولم أخرج فيه حديثا، لم أخرج في هذا الكتاب حديثا روي عن غيرهم، يعني روي عن غير المعصومين سلام الله عليهم. ليش ما أخرجت من غيرهم؟ شوفوا، هاي ملاحظة جدا مهمة أساسية. احنا ليش بالحقيقة نروح نعتني ونبحث في كتب القوم، في أحاديث القوم؟ يعني مو في مقام الاحتجاج، في مقام الاحتجاج جيد في مقامه والمناظرة وما شابه، لا، في مقام الأخلاقيات، في مقام الفقه، في مقام التاريخ، في مقام السيرة، لا داعي للأخذ من القوم. ليش؟ لأنه موجود في كتبنا، فيه الزيادة والوفاية في المطلوب. فلذا يقول: ولم أخرج في هذا الكتاب حديثا روي عن غيرهم عليهم السلام إذا كان أو إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. ما نحتاج بعد حديث غيرهم، بالعكس هم الغير يحتاجون إلينا في الأدعية، في المناجات، في ما شابه ذلك. يقول زين، أنت الآن السؤال يجي واحد يخطر في بالك، إذا أنت مختص بأحاديث أهل البيت، هل وعيت جميع هذه الأحاديث؟ هل استطعت أن تحصر جميع الأحاديث؟ يقول: لا قطعا. يقول: ولا وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى، أي في باب الزيارات، ولا في غيره، ولكن من باب الميسور لا يسقط بالمعسور. يقول: ولكن ما وقع لنا، يعني ما وصل إلينا من جهة، لاحظوا هاي العبارة المهمة، من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله تعالى، وبواسطة الثقات من أصحابنا حصلنا مجموعة كبيرة مهمة لا بأس بها من الأحاديث عن المعصومين. ولا أخرجت فيه، هاي النقطة الأولى، إذن الثقات من أصحابنا رحمهم الله، هاي العبارة الأولى. العبارة الثانية: ولا أخرجت فيه في هذا الكتاب حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين. عن المذكورين ظاهرا إلى الأئمة. يقول: أنا ما أخرجت عن الرواة الشذاذ من الرجال المأثورين إلى المعصومين، الذين ينقلون الحديث إلى المعصومين. هؤلاء الشذاذ شنو يعني؟ منهم شنو يعني شذاذ؟ يقول: يعني غير المعروفين بالرواية. مقصود يعني بالشذاذ من الرواة يعني غير المعروفين، مو مشهورين بالرواية. شوفوا، ولذا يقول غير المعروفين، هاي عطف تفسير، هذا تفسير لعبارة الشذاذ. قال: غير المعروفين بالرواية هؤلاء، مو يقول أنا لم أخرج الرواية عن الشذاذ اللي هم غير المعروفين بالرواية، وإنما أخرجت إذن من عن منه، وإنما أخرجت الحديث عن المشهورين بالحديث والعلم. فإذن العبارة تتضمن أن هؤلاء الرواة الذين أخرج الأحاديث عنهم عن الأئمة ثقات غير شذاذ، بمعنى غير معروفين، يعني لم أخرج عن الحديث، أخرج الأحاديث عن غير المعروفين بالرواية، وكونهم من المشهورين. بالمقابل إذا هم لم يكونوا من الشذاذ فهم من من؟ من المشهورين، لأنه الراوي الحديث إما أن يكون مشهورا معروفا في الحديث والعلم، وإما أن يكون غير معروف في العلم، ما كفت واسطة ثالثة. فلذا يقول إذن وصفين ضبطهم: أولا أن هؤلاء الرواة مشهورون، أن هؤلاء الرواة من المشهورين، إضافة إلى أن هؤلاء من الثقات. هذه العبارة هل تدل أن جميع الرواة في جميع الطبقات في جميع الأسانيد بكامل الزيارات هم من الثقات والمشهورين؟ نعم، جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى ذلك. واللطيف أن السيد الخوئي في هذه هذا البحث يختار هذا المعنى، يختار أن جميع الرواة في أسانيد كامل الزيارات هم من الثقات ما لم يحصل المعارضة. هذا ما لم يحصل المعارضة، لأنه احنا قاعدة بيناها فيما سبق: التوثيقات العامة إذا ثبتت هذه متوقفة في حالة عدم ثبوت المعارضة. أصلا مو توثيقات العامة، أي توثيق، حتى توثيق خاص، النجاشي يوثق راوي، أنت تقبل بهذا التوثيق ما لم يعارضه جرح، وإلا إذا عورض بالجرح بعد نروح إلى قواعد التعارض والمرجحات والترجيح. فلذا يقول: غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، وسميته كتاب كامل الزيارات، وفضلها وثواب ذلك، فضل الزيارات وثواب الزيارات. قال هذا بيان. الآن رح يستعرض المصنف القول الأول اللي اختار جملة من الأعلام، يمكن هم الأكثر من عند المتقدمين. الآن المعاصرين لا، بالعكس صار عندهم الرأي في القول الثاني. المراجع المعاصرين الآن تقريبا يميلون للقول الثاني. القول الأول رح يذكر من الأسماء اللي اختارتها الحر العاملي، سيد الخوئي، وبعض العلماء نشير لهم إن شاء الله. قال: وربما يستظهر من هذه العبارة أن جميع الرواة المذكورين في أسناد أحاديث ذلك الكتاب ممن روي عنهم إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام من الثقات عند المؤلف والمشهورين، لازم نضيفها العبارة، والمشهورين في الحديث والعلم. فلو اكتفينا، يقول زين، يقول احنا هسه الآن اكو فد رأي يقول أن شهادة الثقة في الموضوعات الخارجية لا تكفي، يحتاج إلى بينة، والوثاقة والعدالة من الموضوعات الخارجية، موضوعات الأحكام، فتحتاج إلى بينة. احنا هذا رأي، هذا الرأي ما ينفعنا هذا البحث فيه. الرأي الثاني اللي هو الأشهر يقول لا، الموضوعات الخارجية تثبت بشهادة البينة وبشهادة العدل الواحد، إلا اللهم ما استثني، مثلا رؤية الهلال لا تثبت بالبينة إلا بالبينة، مثلا قضية القتل، مثلا قضية الزنا والعياذ بالله، مثلا، وهكذا. هذه لا، أمور خاصة. الأصل في الشهادات على الموضوعات الشرعية تثبت عليكم السلام ورحمة الله، ما موجود، تثبت بشهادة العدل الواحد، أكثر من هذا لا، أكثر من هذا الأصل في الشهادات أن تثبت بشهادة الرجل الواحد. سؤال الشيخ جعفر بن قولويه من العدول، من أعالي درجات العلماء في العدالة. زين، الآن من جانب ثاني الوثاقة من الموضوعات الخارجية، وإحنا ابتنينا أنه تكفي شهادة العدل الواحد في إثبات الموضوع الخارجي. بس هذا الموضوع الخارجي مرة نقول زرارة ثقة، مرة يكون الموضوع الخارجي جميع رواة كامل الزيارات ثقات، يقول ماكو فرق. التوثيق يكون توثيق خاص، أن يكون التوثيق توثيق عام بالدلالة المطابقية، بالدلالة التضمنية. شوف، لاحظوا، بالدلالة المطابقية أقول زرارة ثقة، محمد بن مسلم ثقة، أبو بصير ثقة، فلان فلان ثقة. ومن جانب آخر عندنا توثيق عام بالدلالة التضمنية، أقول كل رواة أسناد كامل الزيارات وشنو ثقات. هذا يتضمن يعني شنو التوثيق، توثيق لكل راوي. زين قال وربما يستظهر من هذه العبارة لأن يقول فلو اكتفينا بشهادة الواحد العادل، بشهادة الواحد العادل هذا قيدوا منكم في الموضوعات الخارجية، الموضوعات الشرعية، موضوعات الأحكام إلا اللهم ما استثني، إلا اللهم ما استثني كما في حالة رؤية الهلال ويشترط التعدد في باب إثبات الحدود الزنا والقاتل ويحتاج إلى تعدد، في غير هذه الأمور الخاصة فتكتفي بشهادة العدل. يعد كل من جاء في أسناد هذا الكتاب من الثقات بالدلالة التضمنية، مو بالدلالة المطابقية، لا دلالة تضمنية، بشهادة الثقة العدل الفاضل ابن قولوي. وقد وضع الشيخ الفاضل محمد رضا عرفانيان فهرسا في هذا الموضوع نعم في هذا الموضوع فاستخرج أسامي كل من ورد فيه فبلغت الأسماء 388 شخص في كتاب مشايخ الثقات. عنده كتاب قلنا الشيخ عرفانيان عنده كتاب مشايخ الثقات تقريبا أكثر من 3 مجلد، يمكن أنا شايف 3 مجلدات احتمال يمكن يزاد عليه أيضا. شوفوا لاحظوا الفرق، شوفوا هذا القول الأول يعني يوثق قرابة 388 شخص بينما القول الثاني تقريبا 31 شخص، وفي الفرق الكبير، شوفوا الفرق الكبير في الثمرة. وقد أشار إلى ما ذكرنا يعني في توثيق الجميع القول الأول الشيخ الحر العاملي في الفائدة السادسة من خاتمة الكتاب وقال قد شهد علي بن إبراهيم، راح يجينا إن شاء الله بحثا في الفصل اللي بعده، أيضا بثبوت أحاديث تفسيري وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام، وكذلك الشاهد هنا وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه رحمة الله عليهما فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره، أبلغ من قول علي بن إبراهيم القمي. يقول وذهب هذا القول الأول، هذا الرأي الأول، رأي يعني القائل الأول إذا صحته. وذهب صاحب معجم رجال الحديث إلى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم عليه السلام إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا المشهورين بالحديث والعلم، ثم أيد كلامه بما نقلناه عن صاحب الوسائل، ثم قال ما ذكره صاحب الوسائل متين فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقة إلا اللهم أن يبتلى بمعارض. وعلى هذا ابتنى السيد الخوئي في كتابه معجم الرجال بالتوثيقات العامة على هذا الأساس أن جعفر بن محمد بن قولويه وعلي بن إبراهيم مشايخهم كلهم من الثقات. زين المصنف قبل ما يبين رأيه وهو القول الثاني يجي يقول قضية علي بن إبراهيم يقول راح يجيب تجينا إن شاء الله بالفصل التالي بالتفصيل. أقول أما رواة تفسير القمي فسوى فيك الكلام في نفس الكتاب وأنه لم يثبت أنه أن مجموع التفسير من تأليفه، وأما ادعاه أما ادعاه بالتفصيل راح يجينا إن شاء الله مباحث مفصلة يفصل المصنف البحث في علي بن إبراهيم. وأما ادعاء دلالة العبارة المذكورة في مقدمة كامل الزيارات على أنه لا يروي في كتاب رواية عن المعصوم عليه السلام إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا عليهم السلام فغير تام. من هنا يبدأ المصنف في القول الثاني. القول الثاني وهو أن الثقات فقط مشايخهم المباشرين، هذا الرأي تقريبا المعروف الآن السائد بين المعاصرين، حتى سيد المرجع عنده هذا الرأي. نعم قال والحق ما استظهره المحدث المتتبع النوري المرزا حسين النوري، فقد استظهر منه مما ذكره الشيخ ابن قولويه أنه نص على توثيق كل من صدر بهم سند أحاديث كتابه، لا كل من ورد في أسناد الروايات، وبالجملة يدل على توثيق كل مشايخه المباشرين لا توثيق كل من ورد في أسناد هذا الكتاب. وليت هذه العبارة من المرزا النوري، الآن المصنف يقول أنا جبت هذه العبارة في موضعين، شفت هذه العبارة في موضعين، الأول في الفائدة الثالثة من خاتمة كتابه المستدرك مرزا النوري، قال إن المهم في ترجمة هذا الشيخ العظيم استقصاء مشايخي في هذا الكتاب الشريف كامل الزيارات، فإن فيه فائدة عظيمة لن تكون في من قدمنا من مشايخ الأجلة. فإنه رحمه الله قال في أول الكتاب وقال بعد نقل عبارتي في مقدمة الكتاب على النحو الذي نقلناه سابقا فتراه نص، يتكلم النوري عن ابن قولوي، فتراه نص على توثيق كل من رواه عنه فيه، كل من روى الأحاديث عنه فيه في هذا الكتاب. أكثر من هذا، بل نص على كونه من المشهورين في الحديث والعلم. سيجي واحد يستشكل على النوري يقول شلون أنت تقبل توثيق جملة كبيرة تقريبا 30 أكثر من الثقات؟ هذا ما يصير. يقول ليش ما يصير؟ ولا فرق في التوثيق بين النص على أحد بخصوصه، واحد زرارة مثلا، أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاص. نعم، أنا أجي أقول أوثق كل الرواة، كل الرواة عن المعصومين ثقات، هذا خبر مو مقبول قطعا، قطعا هذا كلام فاسد. أما أجي أوثق مثلا عائلة بيت فلان، آل أبي شعبة مثلا، آل أبي رافع مثلا، عائلة معينة، أو أوثق كل رواة كتاب الفلاني أو كل مشايخ فلان، فيقول هذا أمر بسيط غير مستحيل الوقوع. يقول ولا فرق في التوثيق بين النص على أحد بخصوصه أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاص كعنوان العائلة، كعنوان رواة إسناد الكتاب، كعنوان المشايخ المباشرين للراوي، كعنوان مثلا طبقة أصحاب أحد الأئمة عليهم السلام، هذا لا مانع من ذلك، وكفى بمثل هذا الشيخ مزكيا ومعدلا. الثاني، الموضع الثاني الذي يستفاد من كلام المزنوري على توثيق مشايخ المباشرين، قال ومن جملة الأمارات الكلية على الوثاقة كونها من مشايخ، من الأمارات كونها من مشايخ جعفر بن قولوي في كتابه كامل الزيارات. عبارة المشايخ تنصرف للمشايخ المباشرين. وعلى أي تقدير الآن المصنف راح يجيب تقريبا 3 قرائن على صحة القول الثاني ودحض القول الأول اللي هو توثيق جميع المشايخ، فيدل على المختار أمور. أولا إنه، أي ابن ابن قولوي، استرحم لجميع مشايخه حيث قال من أصحابنا رحمهم الله برحمته. هسه الآن هل تجوز الرحمة على أهل الضلال مثلا، الواقفية، الفطحية، العامة، الزيدية، الناموسية الآخرية، مع أنه ابن قولويه روى عن هؤلاء جميع الأصناف تقريبا، روى عنهم واقفية، فطحية، زيدية، عامة، حتى عائشة روى عنها. فهل يعني لما يقول من أصحابنا يعني الرحمة تنزل على الجميع؟ يعني قصد أن الرحمة وأن الأصحاب جميع هؤلاء الرواة كلهم من الأصحاب؟ قطعا لا. فإذا قصد أنه لما وثق أصحابه المقصود المباشرين فقط. قال ومع ذلك نرى أنه روى فيه، يعني في الكتاب، عمن لا يستحق ذلك الاسترحام، فقد روى في هذا الكتاب عن عشرات من الواقفة والفطحية وغيرهم، وهل يصح لشيخ مثل ابن قولوي أن يسترحم لهم؟ يقول هذا شيء غريب، هذا نقطة تثبت على أن المقصود مو جميع الرواة وإنما خصوص الطبقة الأولى. الدليل الثاني، روى أيضا في الباب الثامن في فضل الصلاة في مسجد الكوفة عن ليث بن أبي سليم أو سليم، وهو عامي بلا أشكال بالاتفاق. فأنت شلون تقصد يعني إذن من جهة الثقات من أصحابنا؟ وقطعا إذا عممنا فرح نشمل هذا الرجل، وهذا الرجل مو من الأصحاب وإنما من العامة. كما روى عن علي بن أبي حمزة البطائن المختلف فيه، وقد تقدم أنه واقفي لو لا ثقة بعد فرض أنه واقفي أم لا، فقد روى عنه في هذا الكتاب في الصفحات التالية إلى آخره. كما روى عن ولده حسن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائن في الصفحات التالية. كما روى عن عمر بن سعد، مو هذا الملعون، لا، شخص ثاني، البعض اشتبه قال عمر بن سعد هذا، لا، عمر بن سعد البعض قال هو عمرو بن سعيد المدائني، استظهر يعني العلامة الأميني، العلامة الأميني عنده بعض التعليقات لطيفة على كتابي كامل الزيارات، فمن تعليقاته على التعليقات على بعض أسماء الرواة فمن الضمن يقول أنا أستظهر أنه المقصود بعمر بن سعد هذا هو بالحقيقة أكو تصحيف المقصود به عمر بن سعيد المدائني وهو من أصحاب الإمام الرضا وثقة كان ثقة أيضا. على كل كما روى عن عمر بن سعد في الصفحات التالية الأخيرة كما روى أيضا من الإشكالات فيه عن بعض من يتسمى مثلا بأمهات المؤمنين التي لا يركن إلى حديثها مقصود بعائشة. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة يريد يبين يقول ديدن العلماء سابقا أنهم يهتمون بالطبقة الأولى بمشايخهم المباشرين ما يهتمون بعد بجميع الطبقات، وهذا مر علينا شفنا طريقة الشيخ النجاشي أنه قد يركز على مشايخ المباشرين خلي المشايخ مشايخ المباشرين فيهم غمز فيهم ضعف، المهم لا يقال عنه أنه روى عن مجهول، لا يقال عنه أنه روى عن ضعيف أو مرسل، هو روى عن شيخه، شيخ روى عن منه مو مهم، هذا بعد ينقل الحديث إلى شيخه، هو بالنفس إلى بالنسبة إلى وبرأ الذمة وروى عن شيخ ثقة. فيقول طريقة القدماء هو هذه، القدماء من المشايخ كانوا ملتزمين بأن لا يأخذوا الحديث إلا ممن صلحت حاله وثبتت وثاقته، والعناية بحال الشيخ كانت أكثر من عنايتهم بمن يروي عنه الشيخ إلى أن يصل إلى المعصوم. مر علينا قضية ابن أبي عمير، ابن أبي عمير يروي عن منه؟ لا يروي إلا عن ثقة، هسه هذا الثقة يروي عن منه مو مهم. شوفوا هاي طريقة القدماء، يعني مو فقط في زمان ابن قولوي ولا في زمان الشيخ النجاشي، لا حتى في زمان منه ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي. قال والعناية بحال الشيخ كانت أكثر من عنايتي بمن يروي عنه الشيخ، قد عرفت التزام النجاشي بأن لا يروي إلا عن شيخ ثقة، وقد عرفت حال ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، لا أن يكون جميع من ورد في سند الرواية هم ثقات، هذا مو فد التزام عادة يقوم به العلماء. ولأجل ذلك كانت الرواية، نعم هاي موجود يقال أنها موجودة في قضية عند العامة، هم يقولون يدعون ذلك زين، ولم تثبت دعوة حقيقة لا عندهم ولا عندنا، هم يدعون أن مثلا البخاري والجميع أسانيدهم من الثقات، جميع الرواة في أسانيدي ثقات، أنا فحصت وضبطت أمورهم وكلهم كانوا من الثقات، هذا يقال هذا، بس هو هم فعلا يعني صحيح هذا الكلام أم لا بحث ثاني، لأنه صعب واحد إذا يقدر يضبط مشايخ المباشرين لا يروي يلتزم على نفسه أنه لا يروي عن ثقة، ولكن أنه يلتزم لا يروي الرواية إلا عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن المعصوم هذا أمر صعب جدا. ولأجل ذلك كانت الرواية بلا واسط عن المجاهيل والضعفاء عيبا، وكانت من أسباب الجرح عند القدماء خصوصا القوميين، ولم يكن نقل الرواية المشتملة على المجهول والضعيف جرحا، ولم يكن النقل الأسر يجي واحد يقول خوف إذا هيجي القدماء كانوا يخرجون من يروي عن الضعفاء، خو ماكو واحد ما روى عن الضعفاء، يقول لا المقصود لما يستشكلون أهل قم مثلا المتقدمون كذا يستشكلون على الراوي يقول أنت رويت عن الضعيف يعني رويت عن ضعيف مباشرة أي، وإلا ماكو واحد ما روى عن الضعيف ولو بطبقة طبقتين ثلاثة أربعة إلى آخره، هذا كل ذلك إلى آخره. النقطة الرابعة ممكن واحد يستفيدها يضيفها من القرائن، وهو أنه في حالة الشك في إرادة العموم، في حالة الشك في إرادة العموم يقتصر على القدر المتيقن، القدر المتيقن هم من شنو؟ المشايخ في الطبقة الأولى. قال كل ذلك يؤيد ما استظهره المتتبع النوري. الآن من هم هذول المشايخ المباشرين؟ راح يعددهم ويقولهم أهم المشايخ ووالده، والد الشيخ جعفر بن قلاوي، وهذا أيضا كان من الثقات المعروفين المشهورين. ثم إن أكثر أحاديث الكتاب يرويه المؤلف عن أبيه محمد بن جعفر المدفون بقوم بالقرب من مقبرة شيخان. قال النجاشي كان أبوه من خيار أصحاب سعد، سعد اللي هو ابن عبد الله الأشعري القمي صاحب مختصر بصائر الدرجات، وأصحاب سعد أكثرهم ثقات كعلي بن الحسين بن أبويه والد الصدوق، ومحمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق اللي مر علينا البحث السابق، وحمزة بن القاسم ومحمد بن يحيى العطار القمي اللي هو من 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 مشايخ الشيخ الكليني، يروي عنه كثيرا الشيخ الكليني. وأما هذا الشخص إذا من مشايخ المباشرين لجعفر بن محمد بن قولوي والده، بعد من مشايخ أيضا أخوه. وأما أخو المؤلف فهو أبو الحسين علي بن محمد بن جعفر، ونقل عنه في الكتاب كثيرا المصنف جعفر الشيخ جعفر. قال النجاشي روى الحديث ومات حديث السن لم يسمع من، يعني لم يسمع منه من مشايخ عامة. له كتاب فضل العلم وآدابه، أخبرنا محمد والحسين بن هدية قال حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه صاحب البحث قال حدثنا أخي به بهذا الكتاب. فإذا كان الحق ما استظهره المحدث النوري، وأن العبارة لا تدل إلا على وثاقة مشايخه، فعلينا بيان مشايخه الذين لا يتجاوز عددهم عن 32 أو 31 باعتبار اتحاد بعض الرواة حسب ما أنهاهم المحدث النوري، وإليك أسماؤهم. قبل ما نذكر هذا نذكر هذه الأسماء، فد ملاحظة نذكرها بالأخير، نقول كلام القول يعني بالمقارنة بين القولين أدلة القول الثاني أضبط وأقوى فعلا. لكن لا ننسى أنه إذا لم نثبت الوثاقة لكل الرواة، لكل الرواة الموجودين في كامل الزيارات، أقل التقادير نقدر نستحصل في القول الثالث، نقول نثبت به أنه الثقات الوثاقة لجميع المشايخ المباشرين، والمدح لكل الرواة. بهذا نجمع بين العبارة الوثاقة وبين المشهورية، الدعوة المشهورية في الحديث والعلم. هذا كون الراوي مشهورا في الحديث والعلم هذا نوع مدح، تقريبا نوع مدح. زين
بعض الأسماء شلون مدحين؟
هسه نعم، هسه هم مشهورين اللي بعض الأسماء المشهورين، هو كل إنسان مشهور في طبقته. فإذا كان هو عامي، إذا كان الرجل عامي فهو مشهور عنده مو عندنا. وإذا مثلا عائشة، فعلا عائشة مشهورة بالحديث والعلم عندهم، واقفي هو مشهور عندهم، إذا ثبت أنه من الإمامية فهو مشهور عندنا، وهذا يكفي في كونه ممدوحا عند الإمامية. زين. هذا نوع مدح.
سيدنا قول السيد أخوي
إيه؟
اللهم إلا السلام
بمعارض،
يعني قول ما إذا نقول مثلا نخرج الأمور يعتبرهم مثلا ثقات بس نخرج اللي
اي هو هيك السيد اخوي يفعل، يعني في قضيه عائشه مثلا، في قضيه البطائني مثلا يخرجهم، يقول صحيح فيهم توثيق من ابن قولويه، ولكن معارض ومبتلى بشنو؟ بجرح اخر.
هل نقدر ناخذ على هالكلام نستثني الفطاحيه، نستثني
الواقفيه
بس المجاهيل هذا راح نقدر
نوثق الكلام. لكن المشكله لما شنو التعبير لما يجينا من اصحابنا رحمهم الله، هنا نوثق شنو؟ وثق الاصحاب. فلما نوثق الاصحاب يعني شنو؟ يعني قال انه الاصحاب هم الثقات من أصحابنا رحمهم الله. بالقرينة الثالثة أنه عادة القدماء يميزون ويتخيرون فقط المشايخ الطبقة الأولى، من هذا نفهم أنه مو ابن قولويه ناظر إلى جميع الرواة توثيق جميع الرواة، مو ناظر إلى توثيق جميع الرواة
رحمهم الله. هذه موجودة
أي موجودة في نص العبارة، في نص العبارة. إذا استشكمنا على القرائن الثلاثة ممكن نميل إلى القول الأول. سألنا مو في مقام، لأنه هذا بحث مفصل يحتاج واحد يبحث أكثر من هذا، والوقت هم يداهمنا. هسه إحنا مو نريد نستقصي كل النقاط في البحث، بس نريد نقول إذا سلمنا بالقول الأول فبها، إذا ما سلمنا وشكلنا عليه فمن أخذ القول الثاني باعتباره يعني بالخصوص فقط المشايخ المباشرين. شوي نتوسع نقدر نجعل فت قول ثالث نجمع بين القولين، نقول الثقات هم المشايخ المباشرين، وأما غيرهم فهم ممدوحون باعتبار أنهم من المشهورين بالحديث والعلم. قال وإذا كان الحق، لا نقول وإليك أسماؤهم، راح يعدد المجموعة من الأسماء والده محمد بن قولوي فلان فلان فلان، يعني زين واحد ما يقرأ الأسماء، هذا جيد واحد يقرأ الأسماء ولكن يأخذ وقت منه شوي، خلينا نقرأ للبركة. والده محمد بن قولوي الذي هو من خيار أصحاب سعد بن عبد الله، متوفى 299، أبو عبد الرحمن، هذا 299 مو محمد بن قولوي، هذا لي سعد. أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد الحسين بن الحسين الزعفراني نزيل بغداد، أبو الفضل محمد بن أحمد ابن إبراهيم الجعف الكوفي المعروف بالصابوني، صاحب كتاب الفاخر في الفقه، ثقة الإسلام الكليني، من مشايخه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن علي بن هزيار، إلى واحد يطول هذا، إذا واحد يقرأ نقرأ بس الأسماء المهمة. هذا رقم 18، شوف لاحظوا هذا اللي مر علينا، أبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب البغدادي، قال ما أدري ليش شيخنا الثقة منه النجاشي يقول روى عن ابن سابور، شيخ الطائفة واجه المولود بدعاء العسكري عليه السلام، قبل مهم هذا التفتوا إلى الاسم، أبو الحسن علي بن الحسين السعد آبادي القمي الذي يروي عنه الكليني كثيرا. هذا همات فيه نقاش فيه بحث، فعلى توثيق هذا التوثيق العام ينفعنا في علي بن الحسين السعد آبادي. إيه أكو أسماء يعني فتبحث فيها، عادة هم بين الثقات وبين المهملين، لم يذكرونه بوثاقة فينفعنا هذا البحث. يبقى نعم 29، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب، هذا المحدث النوري اعتبر غير السابق مع احتمال أنه متحد مع السابق، لاحظوا شلون، ويحتمل اتحاد الأرقام بين 27 و28 و29 كلها، فإذا قلنا 27 28 29 كلها اسم شخص واحد، تلاحظون أن أسماء 27 28 محمد بن أحمد ابن علي بن يعقوب، الثالث 28 محمد بن أحمد بن يعقوب، الثاني هذا، الثالث 29 محمد بن أحمد بن يعقوب، شوف أكو اتحاد بالأسماء تقريبا. فإذا قلنا أنها كلها متحدة فالمجموع يصير 30، إذا قلنا لا 29 28 متحدين فقط دون 27 فيصير جديد 31، إذا قلنا لا كل واحد هذا شخص فيصير 32، فالاحتمال بين 30 إلى 32 راوي، قدر متيقن 30 راوي. هذا كل الكلام بالنسبة لبحث السادس، وهو ما ورد في إسنادي كامل الزيارات. البحث الجديد والبحث المهم اللي طال البحث والنقاش والنزاع فيه، وهو البحث فيما ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي، وإن قرأت مقدمة إلى في أحواله وفيما شابه، قال ربما يستظهر أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم القمي رحمة الله عليه المنتهية للمعصومين عليهم السلام ثقة، باعتبار أن علي بن إبراهيم شهد بوثاقته وليك عبارة القمي في ديباج التفسير. قال نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا، شوفوا من هذه العبارة يقول مشايخنا وثقاتنا، يعني هذا توثيق عام لجميع المشايخ باعتبار أن الثقات عطف على المشايخ، عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب رعايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم، فالثقات يعني للجميع. البعض قال لا هذا بالنتيجة هو يفسر المشايخ، هذا عطف تفسيري لمن؟ للمشايخ، مشايخنا الموصوفين بأنهم ثقات، فلذا ظهر القول الثاني اللي يقول نفس ما قال في كامل الزيارات. قال صاحب الوسائل قد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيري وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة، كذلك السيد الخوئي ذهب إلى هذا الرأي معترفا بصحة استفادة صاحب الوسائل أن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام، وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخ الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعم بعضهم. سيد الخوي ثبت جميع المشايخ الثقات وأنكر على من يقول بأنه المشايخ المباشر، وتحقيق الحق يستدعي مجموعة من المباحث. في البداية يقول منو هذا الشخص، شنو منو مشايخه بالضبط، شكد عددهم طبقته، خلينا نقرأ هذا إلى أن نصل إلى لب البحث. قال إن علي بن إبراهيم بن هاشم أحد مشايخ الشيعة في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة، يعني قبل 300 وبعد 300، وكفى في عظمته أنه من مشايخ الكليني، وقد أكثر في الكافي الشيخ الكليني الرواية عنه، حتى بلغ روايته رواية الكليني عنه عن علي 7068 موردا، عدد هائل حقيقة. وقد وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ 7140 موردا، يعني في يعني فقط الكليني 7068، أما كل الروايات في كتب الأربعة تقريبا تبلغ 7140 مورد، يعني الأكثر رواه منه الشيخ الكليني. وعرفه النجاشي بقوله علي بن إبراهيم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح الحديث صحيح المذهب عفوا، سمع فأكثر وصنف كتبا. وقال الشيخ الطوسي في الفارس علي بن إبراهيم بن هاشم القمي له كتب، منها كتاب التفسير وكتاب الناسخ والمنسوخ إلى آخره. إذن بلا أشكال ما عندنا أي شبهة، لا إشكال لا خلاف في وثاقته. الآن نجي للمشايخ، من هم المشايخ؟ مشايخ المباشرين. قال مشايخ المباشرين بلا واسطة، أولا إبراهيم بن هاشم والده، وروايته عنه تبلغ رواية علي عن والده تبلغ 6214 مولدا. الثاني صالح بن السندي، وروايته عنه تبلغ 63 مولدا. محمد بن عيسى، وروايته عنه تبلغ 486 موردا، اللي هو نفسه الرابع، سماكو داعي لأنه نفصل محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى بن عبيد، هو نفس الشخص. محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وروايته عنه تبلغ 82 موردا، يعني ظاهر العبارة المصنف يشوف أنه شخصين، لاحظوا شلون هو ناقل عن السيد الخوئي. السيد الخوئي يجيب العبارة بالنص، نص ما ورد في الأسانيد، بعدين هو يربط سيد الخوي في بحث الترجمة، هذا يذكره في ترجمته، يقول ورد أن هذا الاسم روى عن فلان كذا، روى عن فلان كذا، وروى عن فلان، ويمكن ذول ثلاثتهم هم شخص واحد.
يمكن يعني هم قصد ما نقول مرات يكون مثلاً الاسم يحطه كامل
يحط مثلاً أحسن اسمين. بس أنت الآن مو في هذا الصدد، يعني مو في باب ترجمة، هو ناقلة من السيد أخوي، بس الآن أنت تبين للطلاب يعني من ناحية فنية لازم تجمع بين، أنت تحلل الأمر وتجمع المسألة، تجمع تقول محمد بن عيسى اليقطيني كذا الرواية، وروايته عنه تبلغ 82 موردة، بالنتيجة الرابع والثالث شخص واحد. هارون بن مسلم روايته عنه تبلغ 83 موردا، إلى غير ذلك من المشايخ التي ذكرها صاحب معجم رجال الحديث. طبقته في الرجال، كان في عصر أبي محمد الحسن العسكري سلام الله عليه، وبقي إلى سنة 307 للهجرة. 307 للهجرة، يعني شنو الدليل بقى إلى 307؟ قال فإنه روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة 307، يعني كان حيا إلى سنة 307، بعده مو معلوم، يمكن مات نفس السنة، يمكن مات بعدها، مو معلوم. وحمزة بن محمد ترجمه الشيخ في باب من لم يروي عنهم قوله حمزة بن محمد القزويني العلوي يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه، وروى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابوي. محمد بن علي بن الحسين بن بابوي من هو؟ شيخ الصدوق. وفي بعض الأسانيد، هذا دليل، دليل الأول أنه كان باقي إلى 307، الدليل الثاني أنه باقي إلى 307 أيضا، وفي بعض أسانيد الأمالي مال الصدوق وكمال الدين هكذا، أي نعم هكذا، في بعض الأسانيد حدثنا حمزة بن محمد اللي تقدم العلوي القزويني قال إلى قوله بقوم، حدثنا بقوم في رجب سنة 339، يعني حمزة حدث الشيخ الصدوق في قوم في شهر رجب سنة 339، قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم فيما كتبه إلي في سنة 307 للهجرة، يعني كان حيا في سنة 307، بعد 307 مو معلوم حي لو مو حي، احتمال. فلذلك في حالة إذا تريد تصف تقول بيا سنة مات، ما تقول بيا سنة مات، تقول تكتب عنه كان حيا سنة 307 للهجرة، هو هذا كافي. تعريف للتفسير، التفسير المنسوب إلى القمي تفسير روائي، يعني يجيب روايات في تفسير الآيات، هذا النهج والمنهج في التفسير. وربما جاء فيه كلام عن علي بن إبراهيم نفسه، يعني مرات يجي التحليل من نفسه علي بن إبراهيم بقوله قال علي بن إبراهيم. أورد زين، هذا بشكل عام المجمل في التفسير. طريقة علي بن إبراهيم في التفسير شلون في فهرس الكتاب، قال أورد في أول تفسيره مختصرا من الروايات المبسوطة الطويلة المسندة المروية عن الإمام الصادق عن جده أمير المؤمنين عليه السلام في بيان أنواع علوم القرآن، الناسخ والمنسوخ والحكم المتشابه الآخر. ثم إن محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني تلميذ ثقة الإسلام الكليني ومؤلف كتاب الغيبة المعروف رواها، يعني روى هذه الروايات المبسوطة بإسناده إلى الإمام عليه السلام وجعلها مقدمة تفسيره، وقد دونت تلك المقدمة مفردة مع خطبة مختصرة وسميت بالمحكم والمتشابه وطبع في إيران، وربما ينسب هذا نفس المحكم والمتشابه إلى السيد المرتضى، وطبعت تلك المقدمة مع تفسير القمي تارة ومستقلة أخرى، وأوردها بتمامها العلامة المجلسي في مجلد القرآن. لاحظوا شلون؟ فإذا يريد الهناري يقول النعماني هو اللي استل هذه الروايات وجعلها مقدمة مختصرة وسواها باسم رسالة بعنوان المحكم والمتشابه، لأنها رواية مهمة لها واي أبحاث في المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وما يتعلق. وقد ابتدأ القمي بنقل تلك الروايات مع حذف السند بقوله فأما الناسخ والمنسوخ إلى آخره. هسه هذا الراوي للتفسير من هو بالحقيقة؟ الراوي هذا هل هو نفس علي بن إبراهيم؟ هل أكو شخص ثاني رواه؟ أكو احتمالات ثلاثة. بالحقيقة المصنف يريد يوصل إلى رأي، يريد يقول بأن هذا التفسير هو بالحقيقة مدمج بين عدة تفسيرات، هذا الموجود عندنا الآن، تفسير لعلي بن إبراهيم موجود، وتفسير لبعض تلاميذه أبو العباس أبو الفضل العباس بن محمد ابن الإمام الكاظم من أحفاد الإمام الكاظم، والتفسير الثالث تفسير أبو الجارود زياد بن المنذر عن الإمام الباقر عليه السلام. يقول هذه ثلاث بالحقيقة ثلاث تفسيرات في تفسير واحد مجموع. زين، يقول فلو سلمنا، لو سلمنا أن المقدمة لعلي بن إبراهيم، لأن أكو كلام أنها للنعماني، فإنه شلون نعرف نميز أن هذه الأسانيد لعلي بن إبراهيم مو إسناد لأبو الفضل العباس بن القاسم ولا هي أسانيد لأبو الجار، وتحتاج إلى تمييز وتمحيص بالأسانيد. يأتي إن شاء الله التفاصيل في هذا البحث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.